إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون من ساكنيها. أيها الإخوة المؤمنون، طريق الجنة شاق. الجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير، وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها، وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية وإرادة قوية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. والحديث في الصحيحين، وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بدل حجبت، رواية حجبت ورواية حفت. في صحيح مسلم: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود، وهو في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال، أي جبريل عليه السلام: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا قبل أن تحف بالمكاره. فحفها، أي سبحانه وتعالى، بالمكاره. فقال، أي سبحانه: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، أي بعد أن حفت أو حجبت بالمكاره. لقد اتفق النووي رحمه الله تعالى على حديث حجبت النار بالشهوات أو حفت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو حفت الجنة بالمكاره، علق قائلا رحمه الله تعالى: فهك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهك حجاب النار بارتكاب الشهوات، فأما المكاره أي التي حفت بها الجنة فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. فرق بين الصبر على الشهوات والصبر عن الشهوات، أو الصبر عن المحارم والصبر على المحارم. الصبر على المحارم مكروه، أن ترى حراما ولا تنكره حتى بقلبك. أما الصبر عن الشهوات أو عن المحارم أي أنك تبتعد عن المحارم ولا تقترفها. والسؤال الآن: هل يرث أهل الجنة أهل النار؟ وهل يرث أهل النار أهل الجنة؟ أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة. جعل الله تعالى لكل واحد من بني آدم منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك عافانا الله وإياكم يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار، والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة نسأل الله تعالى أن نكون منها، يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة. قال الله تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة، بعد أن قال قد أفلح المؤمنون وعد الصفات، قال سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن المؤمن عندما يدخل الجنة يرث المكان الذي قد أعد للواحد من أهل النار في الجنة، والكافر عندما يدخل النار يرث المكان الذي قد أعد للرجل من أهل الجنة في النار، وهذا قبل أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال أبو حاتم وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى، أي كقول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان. الضعفاء أكثر أهل الجنة، أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم ولكنهم عند الله عظماء. هؤلاء الناس إذا خطبوا أو إذا أرادوا النكاح لا ينكحوا ويؤخرهم الناس وهم عند الله تعالى أوائل. أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم ولكنهم عند الله عظماء لإخباتهم لربهم وتذللهم له وقيامهم بحق العبودية لله. روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. قال النووي رحمه الله: ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، وليس المراد الاستعاب. ليس معنى ذلك أن كل أهل الجنة هم الضعفاء، ولكن المراد أن غالب أهل الجنة هم الضعفاء. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد أي الأموال محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. لكن هذا الحديث وغيره يحتاج إلى فقه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. كيف؟ أما عن الجزء الأول، اطلعت يعني أشرفت صلى الله عليه وسلم، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد بينا ذلك من قبل، قول العلماء على ذلك قالوا: إن الفقر بذلك لا يكون سببا لدخول الجنة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الفقر بذاته لا يكون سببا لدخول الجنة، ولكن الفقر مع الصلاح. فالفقير الذي لا يكون صالحا لا يكون ذلك سببا لدخول الجنة، وإنما الفقر مع الصلاح، هذا بادئ ذي بدء. لكن كما نعلم المسلم آخرا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. المسلم آخرا لابد أن يدخل الجنة طالما أنه لم يشرك بالله شيئا. فإن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما هنا ماذا يقول العلماء؟ إن الفقر بذاته لا يكون سببا لدخول الجنة، ولكن الفقر مع الصلاح. وغالب الناس فقراء، إذا طالما أن غالب الناس فقراء وهذه الغالبية تكون مع الصلاح، فيكون غالب أهل الجنة فقراء. أما عن الجزء الثاني، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهم من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن. وقال المنوي رحمه الله: هذا في وقت كون النساء في النار، أما بعد خروجهن بالشفاعة والرحمة حتى لا يبقى فيها أحد أي في النار ممن قال لا إله إلا الله فالنساء في الجنة أكثر، فالنساء في الجنة أكثر. سؤال آخر، هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ أي بصيغة أخرى، وهو إجابة الذي لا يتوسع فيه وفي نفس الوقت لا يترك فائدة. تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء. ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة، وفي رواية إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة، وكما نعلم الإجابة على هذا السؤال تنقسم إلى قسمين، الأول إذا ضم إلى نساء الدنيا الحور العين، والقسم الثاني إذا كانت النساء أي التي في الدنيا من غير الحور العين. فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوى كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، وما في الجنة أعزب. والحديث كما علمنا في صحيح مسلم، والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، وقد احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. والجواب أنه لا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكن الجنة كما يقول ابن حجر رحمه الله، فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. كيف؟ أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة، وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق. ويمكن أن يقال إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر، سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين. والسؤال هو أيهما أكثر في الجنة، رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة، قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة. وهناك حديث يخيف كل امرأة في الدنيا، كيف؟ لكن بعد أن انتهينا الآن أن النساء في الجنة أكثر بعد الشفاعة، حديث يخيف كل امرأة في الدنيا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى وهو في السلسلة الصحيحة، يدل على قلة النساء في الجنة، أي هذا الحديث الذي رواه عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر إذ قال انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم. نحن نعلم أن الغراب دائما أسود اللون، لكن أحيانا هناك غراب أعصم، نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن هذا الغراب الأعصم نادر الوجود، بل هناك من يموت قبل أن يرى هذا الغراب. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. فائدة: الذين توفوا قبل التكليف، يعني مات وهو صغيرا قبل أن يبلغ الحنف أي التكليف، المجنون، أطفال المؤمنين، أطفال المشركين وهكذا. أولا أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واستدل علي بن أبي طالب بقول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. استدل بهذه الآية على أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنون له بقول: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث أي التكليف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. واستدل أيضا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيها امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري في هذا الباب وغيره على أن أطفال المؤمنين في الجنة كما يقول ابن حجر. قال رحمه الله: إن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه، أي هذا الطفل الصغير الذي مات قبل أن يبلغ الحنف، إن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو، لأنه أصل الرحمة وسببها، لأنه أصل الرحمة وسببها. وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة، منها ما رواه مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: صغاركم دعاميص الجنة. يراد بالضعموس بضم الدال كما في شرح مسلم النووي، يراد بالضعموس هنا الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم، يعني الحاجب الذي يدخل عليهم ويدخل هذا ويخرج هذا ويأذن لهذا ولا يأذن لهذا وهو الأصل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، يعني الذي يموت له ولد صغير قبل أن يبلغ التكليف. صغاركم دعاميص الجنة يتلقى أحدكم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا أي بطرف الثوب، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني الولد الصغير الذي يموت له ولد صغير سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا يأخذ بصنفة ثوب أبيه وأمه حتى يدخله الله تعالى وأباه الجنة أي وأبويه الجنة كما في شرح الحديث. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان والديلمي والحديث في السلسلة الصحيحة: إذا مات لك ولد صغير فلا تحزن، سيكفله من ترى الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة. وقد نقل النووي رحمه الله إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، ونقل عنه أي نقل عن الجميع، وأيضا توقف بعضهم في ذلك، توقف البعض على أن أطفال المؤمنين في الجنة لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ. وقبل أن نقول هذا اللفظ، توفي ولد صغير في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية صحيح، فقالت عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة. في هذه الرواية التي في مسلم: توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له، وطوبى هذه شجرة في الجنة، فقلت طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: يا عائشة، إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عندما قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال: والذي نفسي بيده، إني لرسول الله وما أدري ما الله يفعل به، إني لرسول الله وما أدري ما الله يفعل به. هنا أيها الإخوة المؤمنون، قال والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أي لما قال طوبى له أو عصفور من عصافير الجنة، أو قال ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. الأول نهاها صلى الله عليه وسلم أنها لا تحكم على أحد بغير دليل. الثاني قال صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قال العلماء: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، أي من الأطفال، وإن كنا نشهد لهم مطلقا بالجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد لهم مطلقا. يعني لا نقول فلان هذا في الجنة وتشير إليه، لكن بصفة عامة يشهد لهم بأنهم في الجنة، تماما كالشهيد. لو رأيت إنسان خر صريعا في ميدان الحرب والجهاد في سبيل الله لا تقول إنه شهيد، لا تقول إنه شهيد أو إنه في الجنة، لكن تقول الشهداء في الجنة، ولا تجزم لواحد بعينه أنه في الجنة. هذا عن أطفال المؤمنين. أما عن أطفال المشركين، بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب ما قيل في أولاد المشركين، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله إذ خلقهم، يعني عندما خلقهم، الله إذ خلقهم أعلم ما كانوا عاملين. وأيضا ذكر حديث آخر، ثم ذكر حديثا ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والبخاري رحمه الله كما يقول ابن حجر أشعر بهذه الترجمة أنه كان متوقفا في أولاد المشركين، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه بما يدل على اختيار القول الصائب إلى أنهم في الجنة، بل قطع بما يدل صراحة على أنهم في الجنة. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا هو رأي الجمهور، والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من أهل العلم، وهو اختيار أبي الفرج بن الجوزي. وقال النووي في هذا المذهب، يعني في هذا الرأي، وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره. هذا هو الرأي الأول وهو رأي الجمهور. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى. هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ أولاد المشركين. إلى أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيئة الله تعالى، وأنهم يمتحنون في يوم القيامة. وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة وعن أهل السنة والجماعة. انظر: وأنهم يمتحنون في يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي في أطفال المشركين، والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا كأطفال المشركين، وأيضا كالمجنون يؤمر وينهى، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. إذن الرأي الثاني وهو رأي جمع أنهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما عن شرف هذه الأمة، هذه الأمة المباركة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي قال فيها موسى: رب إني أرى في الألواح أمة، صفهم في الحرب كصفهم في الصلاة، فاجعلها يا رب أمتي. قال: لا، إنها أمة أحمد. قال: رب إني أرى في الألواح أمة، كتابهم في صدورهم لا كما فعل الذين من قبلهم. وهذا يذكرنا بالطامة الكبرى التي صارت الآن في كثير من المساجد بحامل المصحف، عندما لم تحمله القلوب حملوه على المسند الذي يقرؤون منه، وعندما ينقطع التيار الكهربائي فإن الإمام يركع لأنه لا يجد في صدره شيئا. نعم، مولى عائشة كان يؤمها من المصحف، لكن هناك من قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحفظ الفاتحة، لم يأمره أن يقرأها من ورقة، وإنما أمره أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا قال: ربي إني أرى في الألواح أمة، كتابهم في صدورهم لا كما فعل الذين من قبلهم. ثم أخذ يعدد أشياء، أي موسى عليه السلام أخذ يعدد أشياء، ثم قال: رب إني كلما سألتك شيئا قلت: لا، إنها أمة أحمد، فاجعلني أنا يا رب من أمة أحمد صلى الله عليهما وسلم. ونعم، مصداقه لو كان موسى بن عمران حيا لم يسعه إلا اتباعي، وهو الصحيح. أيها الإخوة المؤمنون، مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة، يعني نصيب هذه الأمة من الجنة، يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة، الله أعلم بعددهم. ففي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنفر كما في شرح مسلم ما بين 3 إلى 10 من الرجال. إذا النفر للرجال وليس للنساء، شرط أن يكون من الرجال. النفر ما بين 3 إلى 10 من الرجال، يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه 10، والنبي يمر معه 5، والنبي يمر وحده، أي لم يؤمن معه أحد. فنظرت، أي صلى الله عليه وسلم، فإذا سواد كثير، فقلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. الأفق أي الناحية، أو الأفق ما بين السماء والأرض. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: أهؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتي، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. رواه البخاري. والسواد الأول الذي ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هم بنو إسرائيل، كما في بعض الروايات في الصحيح: فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل. في الحديث: فإذا سواد كثير، وفي رواية: فإذا سواد عظيم. فقيل له: انظر إلى الأفق الآخر مثله. وفي رواية: فإذا سواد قد ملأ الأفق. فقيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء. وفي حديث ابن مسعود: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ أحمد يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم يا رب. سبحان الله. وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل 1,000 من 70,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. وهنا لفظ حثيات يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن ولا تقدير. أما بالنسبة لله تعالى لا نشبه ولا نعطل، نقول حثيات تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. و3 حثيات من حثيات ربي، ولا شك أن 3 حثيات تدخل الجنة خلقا كثيرا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. ففي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر بعث النار، قال صلى الله عليه وسلم في آخره: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة. يجوز أن تقول ربع وربع، في القرآن ربع وورد في غير القرآن ربع. إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. يا حسرة من لم ينتسب لهذه الأمة. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة
عشرون ومئة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم. إذن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، أي أن ثلث سكان الجنة من هذه الأمة. فبهذا الحديث زادوا على النصف عندما كبر الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لن يصدق نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد. والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت وحيا متلوة، أي القرآن يخاطب العقول والقلوب، وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحى الله إليه، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معذرة أننا اليوم وهذا بقدر الله تعالى لم نتكلم في وصف الجنة، وإن كنا يعني كما قلنا عند الكلام عن سدرة المنتهى، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي علم كل عالم عندها. سدرة المنتهى عندما كنا نتكلم في وصف أشجار الجنة، الشجرة هذه الورقة منها تغطي هذه الأمة، الورقة من هذه الشجرة تغطي هذه الأمة. أيها الإخوة المؤمنون، سادة أهل الجنة، أولا سيدة كهول أهل الجنة حتى يكون ختامه مسك، يقول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. أما الكلام الآن عن نقطة أخرى، وهي ثانيا سيدة شباب أهل الجنة. روى الترمذي وغيره والحديث في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. بعد ذلك ثالثا سيدات نساء أهل الجنة. السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له، وهناك حديث في صحيح الجامع: الله هو السيد. لكن هنا على سبيل المعنى، السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له، أي السيد من الرجال. والسيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها ربها ويتقبلها بقبول حسن. وأفضل النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم، ونساء أهل الجنة يتفاضلن، وسيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. احفظ، سيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ففي مسند أحمد وغيره والحديث في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطر، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ومريم وخديجة نحن الآن علمنا كم؟ أربع. من؟ خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ومريم وخديجة أفضل الأربع. ففي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق. فقد روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بالسلسلة الصحيحة للألباني، يقول صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. وكونها أفضل النساء على الإطلاق شرط حديث القرآن، وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الله تعالى بأنه تقبلها، فقال سبحانه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات. فمريم ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله، أي عندما ضرب الله مثلا للكافرين من قبل ثم ضرب مثلا بعد ذلك للمؤمنات أي من المؤمنين في الجنة، قال سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفرنا فيه من روحنا. وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير تردد وثبتته وآسته يعني وسته بنفسها ومالها، وقد بشرها ربها في حياتها بأصل في الجنة. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من ذهب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري. وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها فكفرت بفرعون وبلوهيته فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها وهي تضحك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وختاما فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع الشجرة الطاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، بالفتح والكسر وقيل بالضم، أصحها جميعا بضعة بالفتح، ثم يلي ذلك في المرتبة بضعة بالكسر، ثم يلي ذلك في المرتبة بضعة بالضم. يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها. المقصود بذلك أكره ما تكره، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسندي وصهري. صلى الله عليه وسلم غير نسبي وسندي وصهري. النسب راجع لولادة قريبة من جهة الآباء، هذا هو النسب. والصهر لخلطة تشبه القرابة يحدثها التزوج عن طريق الزواج يأتي نسب. بعد ذلك وسندي أي السبب للزواج. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما، وكما نعلم ما هي البضعة، البضعة كما قال العلماء بالفتح القطعة من اللحم، أي أنها جزء مني، بضعة مني، أي أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.